بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، الله جل وعلا له في خلقه سنن، هذه السنن لا يمكن أن يغيرها تغير الأحوال والظروف والملابسات، لأنه سبحانه وتعالى حين وضع هذه النواميس وهذه السنن وضعها جل وعلا وقدرها، وهو يعلم ما الذي سيحدث إلى قيام الساعة. البشر حينما يضعون دساتيرهم وقواعدهم وأنظمتهم يضعونها على افتراض معين فيما يعرفونه من الواقع، لكن ما أن يتغير الواقع وتتغير الظروف إلا ويغير أنظمته، فقد يسقطون بعض الأنظمة والمواد، أو قد يضيف عليها أو ينقص منها، وذلك لأن البشر ضعاف لا يعلمون بما سيكون في المستقبل. أما الله جل وعلا فإنه سبحانه وتعالى عالم بكل ما كان وما يكون وما سوف يكون، ولهذا فسننه تبارك وتعالى لا تتغير ولا تتبدل. من سننه جل وعلا أنه حكم بالعقوبة والعذاب على المجتمعات التي تجاهر بالفاحشة وتعلن بها. ونحن اليوم أيها الإخوة نلحظ مع هذا الانفجار التقني وسهولة التواصل بين بني البشر، نلاحظ هناك في المقابل زاد حجم الفساد وتنوعت أساليبه وطرقه، وأصبح الوصول إلى الفاحشة جارنا الله وإياكم أصبح أمرا سهلا ويسيرا، وذلك لسهولة التواصل بين الجنسين، فزاد في المقابل انتشار الفساد وعظمة الفتن وأصبحت تعلو أمواجها، وظهر بسبب ذلك أمور مستنكرة وشملت مع الأسف حتى بعض الناس الذين ربما كان يظن فيهم العقل والرشد، لكن الفتن إذا أقبلت لا تفرق بين صالح وطالح، ولا بين كبير وصغير، ولا بين رجل وامرأة. فهذه الفتن التي نعيشها اليوم مع تنوعها وظهورها ببهرج جميل وفتان أوقعت الكثيرين، ولم ينجو إلا القلة القليلة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، هم الذين نجوا ولم يسقطوا في بحارها الملوثة ومستنقعاتها الآسنة. ونحن من واجبنا أن نذكر بخطورة الانغماس في هذه الشهوات والتساهل في أمرها، فإنها إذا انتشرت في المجتمع فهذا نذير شؤم على المجتمع كله، والعذاب ينزل ويعم سائر أفراد المجتمع. والله جل وعلا له أنواع من العقوبات، سنتحدث عن بعض هذه العقوبات في هذا المجلس. أولها وأعظمها أن الله قد يستأصل الأمة كلها، تلك الأمة التي عتت عن أمر ربها وتمردت على شريعته وجاهرت بالمعصية وأعلنت بها، ينزل الله بها عذابا يستأصل شأفتهم ويبيد خضراءهم فلا يبقى منهم أحد. ونحن نتحدث عن التاريخ كله وليس فقط عن هذا الوقت، فالذي ينظر في التاريخ الغابر يرى كيف كانت أحوال عدد من الأمم التي كان لها قوة ومنع وبنوا فأشادوا بنيانهم وعمروا ديارهم، ولكن لأنهم عتوا عن أمر ربهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. انظر إلى أمة من الأمم التي جاهرت بالفاحشة وتمردت على أمر الله جل وعلا، وهم قوم لوط. هؤلاء القوم الذين جاهروا بهذه المعصية وأتوا بأمر لم يسبقوا إليه، كما قال لهم نبيهم لوط عليه السلام: أئنكم لتأتون الذكران من العالمين. وهذه فاحشة ما سبقوا إليها، لكن النفوس إذا تمردت وابتعدت عن منهج الله عز وجل يتوقع منها كل شيء. فهؤلاء القوم بدأوا في ممارسة هذا الفعل الشنيع، فحذرهم نبيه لوط ونبههم وخوفهم عذاب الله، ولكنهم أبوا، بل إنهم تمالؤوا وتواطؤوا على حرب لوط وإخراجه من قريتهم. وحجتهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. سبحان الله، يعني الطهر أصبح جريمة عند هؤلاء. لاحظ كيف وصل بهم العتو والطغيان، أن أصبحوا يرون أن من يتطهر، أن الإنسان صاحب العفاف الحافظ لفرجه البعيد عن هذه الشهوات أصبح جريمة في حقه هذا الفعل، وأصبح متهما. فلما وصل الحال بهم إلى ما وصل، هنا نزلت العقوبة، وكانت عقوبة مروعة. أرسل الله إليهم جبريل كما ذكر ابن كثير عن قتادة رحمه الله، قال: لما أراد الله إهلاك قوم لوط بعث إليهم جبريل عليه السلام، فانتسف ديارهم بالطرف جناحه. لاحظ قوة هذا الملك، واستدل بها على قوة الملك جل جلاله. جاء إليهم جبريل فانتسف قراهم السبع، كانت سبع مدن، هذه السبع حوت 4000 إنسان، يعني 4 ملايين إنسان. جاء إليهم جبريل فانتسف هذه الديار من أسفل منها، اقتشعها، قال: فضمها وحواها وطواها، ثم صعد بها إلى السماء الدنيا بكل ما فيها من أحجار وأشجار ودواب وبهائم وكل شيء، حتى إن أهل السماء سمعوا أصوات الديكة ونباح الكلاب. يعني من شدة ارتفاع هذه القرى السبع وصل إلى أن سمعت الملائكة في السماء أصوات الديكة ونباح الكلاب. فلما بلغوا هذه المرتبة العالية قلبها مرة أخرى وألقاها إلى الأرض. ولك أن تتخيل 7 مدن بكل ما فيها تهوي من أعلى السماء حتى تنزل إلى الأرض، كيف سيكون حالها؟ ثم أتبعها بعد ذلك حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ليست ممن فعل كفعلهم بعيدة، فإن الخلق ليس بينهم وبين الله نسب، فمن أطاعه حفظه ومن عصاه فإنه ينزل به عقوبته. وهكذا جرت سنة الله تبارك وتعالى مع الأمم الأخرى التي تمردت على شريعة الله جل وعلا، كعاد وثمود وأصحاب الرس وأصحاب الأيكة وقوم سبأ، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون. الأمر الثاني من عقوبات الله عز وجل للمجتمعات حين تفشو فيها الفاحشة وتنتشر، أن الله يسلط عليهم الأمراض والأوبئة القاتلة. ومصداق هذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر يقول عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. والذي ينظر اليوم إلى حال المجتمعات التي جاهرت بالفاحشة وأعلنت بها يرى مصداق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وكيف خرجت فيهم أمراض أعيت الأطباء فلم يجدوا لها علاجا، أمراض اللي تسمى بالأمراض الجنسية التي لا تخرج إلا بسبب شيوع الفاحشة، وتكون في أولئك الذين يعاقرونها أو الذين ينقل إليهم هذا المرض. أقرأ عليكم بعض الإحصائيات من منظمة الصحة العالمية عن بعض الأمراض الجنسية المنتشرة في العالم. أشهر الأمراض الجنسية المنتشرة في العالم ثلاثة أمراض. المرض الأول هو مرض الزهري. تقول الإحصائية: هذا المرض الذي يكون بسبب الزنا والشذوذ يبلغ عدد المصابين به في العالم سنويا 50 مليون شخص سنويا. وأما المرض الثاني فهو مرض السيلان، وهو من الأمراض المعدية، وهو أكثر الأمراض الجنسية شيوعا في العالم، إذ يتراوح الرقم المثبت في الإحصائيات، اسمعوا يا أيها الإخوة وانظروا عقوبة الله، يتراوح الرقم المثبت في الإحصائيات حوالي 250 مليون مصاب سنويا، ربع مليار. وهذا العدد لا يمثل الحقيقة بعينها، لأن عدد الحالات المبلغ بها والواردة في الإحصائيات إنما تمثل فقط من عشر إلى ربع الرقم الحقيقي، ثلاثة أرباع أو تزيد لم يبلغ بها، وبالتالي لم تدخل في الإحصائية. صور 250 مليون يصابون سنويا بسبب هذا المرض. أما المرض الثالث الأخطر والأبشع فهو المرض الذي حير الأطباء ولم يجدوا له علاجا إلى الآن مع تقدم الطب، إلا أنهم ما وجدوا له علاجا، وهو ما يسمى بمتلازمة العوز المناعي أو ما اشتهر باسم الإيدز. هذا الذي أصبح سيفا مصلة على رقاب أهل الرذيلة، يلاحقهم في كل مكان. تقول الإحصائية: يبلغ الذين ينقل المرض إليهم يوميا يوميا على مستوى العالم 10,000 شخص. وقد تسبب الإيدز في إضافة أكثر من 13 مليون طفل إلى قائمة الأيتام، كما وصلت مجموع حالات الإصابة بفيروسه في العالم إلى أكثر من 60 مليونا، لقي منهم 20 مليونا حتفهم. والعجيب في الأمر، تشير هذه الإحصائية إلى أن 73% من المصابين بهذا المرض هم من الذين يعملون عمل قوم لوط، 73%. وهذه الإحصائية أيها الإخوة إلى حد ما تعتبر قديمة، هناك إحصائيات ربما خرجت بعد ذلك وكلها تزيد الرقم بأعداد كبيرة ومروعة ومخيفة. إنها سنة الله في عباد الرذيلة وأرقاء الفجور، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ومن العقوبات والآثار حين تتردى المجتمعات في الفساد الأخلاقي وتنغمس في أوحال الشهوات المحرمة حدوث الخسف والمسخ والزلازل وهلاك الزروع والثمار. الفساد أيها الإخوة حين يمد أروقته في المجتمع ويجاهر به العصاة والفساق نهارا ولا أحد ينكر، هذا يوشك بنزول العذاب. وإذا غابت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو حورب أهلها وأصبحوا يتهمون باتهامات بشعة ويوصفون بأبشع وأخس الألفاظ والأوصاف، فقل على الأمة السلام، إن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر هم صمام الأمان للأمة، بهم يحفظ الله البلاد، ولولا هؤلاء لهلكت مجتمعات المسلمين. فالواجب على المسؤولين وعلى جميع أفراد المجتمع أن يؤيدوا الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يشدوا من عضدهم، لا أن يحاربوهم، أو أن يلفقوا لهم التهم، أو أن يقفوا حجر عثرة في طريقهم، كلا، لأن الأمر إذا وصل إلى هذه الحالة فإن العذاب ينزل. ولذلك الله جل وعلا يقول: فأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. ويقول عز وجل: وما كان ربك مهلك القرى وأهلها مصلحون. فما دام هناك إصلاح، وما دام هناك أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن هذا دليل خير في الأمة. أما إذا غابت هذه الشعيرة فاعلم أن عذاب الله آت لا محالة. وقد أنبأنا النبي صلى الله عليه وسلم بحال فساق أمته، أو بعض فساق أمته، وهم فئة من فساق هذه الأمة، ممن يجاهرون بالفسق ويعلنون به، بل ويظهرون فسادهم، يسمونه بغير المسمى الحقيقي، يزينوا لأنفسهم أو يضحكون على الآخرين بهذه المسميات. فالخمر مثلا لا يسمونها خمرا، يسمونها مشروبات روحية، يغطون بها العوار. الربا ما يسمى بالربا، يسمى بيع وذكاء وحصافة تجارة. أيضا الزنا يسمونه حرية شخصية، ما يطلق عليه بهذا اللفظ زنا، وإنما يطلقون عليه هذه المسميات. لماذا؟ كل هذا تزيينا منهم لفاحشتهم وإخفاء لقبحها وسوءتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء كما في حديث أبي مالك الأشعري، يقول: لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف. ما الذي يحصل؟ قال عليه الصلاة والسلام: يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. وجاء عند الترمذي وصححه الألباني من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: في هذه الأمة، ليس عند اليهود والنصارى فقط، لا، حتى هذه الأمة، في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. متى؟ قال: إذا ظهرت القيان، وهي المغنيات، إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور. ومع الأسف نسمع اليوم من يتظاهر بالتدين والعلم فيبيح المعازف، والأحاديث صريحة وواضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار. فإذا كان هؤلاء المنسوبون إلى أهل العلم زورا يقولون مثل هذا، فماذا تتوقع أن يكون حال الفساق؟ وعند الترمذي وصححه الألباني من حديث عمران بن حسين، وقد سبق نعم هذا، لكن عند ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف حالة رجل واحد من فساق هذه الأمة كيف ستكون عقوبته، يقول: بينما رجل يمشي في حلة مرجل جمته تعجبه نفسه، وهذا مظهر من مظاهر الفسق، مع الأسف هذا موجود، انتشر بين كثير من شبابنا مع الأسف مثل هذه المظاهر. بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به في الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى لمن كان على مثل هذه الحال. ولا تزال الشواهد حية أرانا الله إياها لأقوام عتوا عن أمر الله وجاهروا بالمعصية وكانوا يظنون أنهم في أمن وأمان، فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا. سمعنا قبل سنوات بما يسمى بالزلزال سنن، وشواهد لا تزال حية الآن، موجود في الإنترنت في مواقع اليوتيوب صور حية لبعض العذاب الذي حل بتلك الديار. أول ما بدأ الزلزال وهو زلزال قوي امتد إلى 8 دول، بدأ من إندونيسيا ووصل إلى الصومال. لاحظوا المسافة، استدار على البحر حتى وصل إلى الصومال، وصلت آثار إلى الصومال هناك. وكم بين الصومال وبين إندونيسيا؟ أول ما ضرب الزلزال ضرب شواطئ كانت تعاقر فيها الفاحشة في وضح النهار، يأتيها السواح من أنحاء العالم، يسمونها الشواطئ الدافئة، يأتي إليها هؤلاء الفساق يمارسون فيها الحرام، يرتكبون فيها الفواحش، يرقصون، يستمعون لما حرم الله عز وجل. فبينما هم في دعة وفي أمن وأمان وفي كامل لذتهم ومتعتهم، إذا بجندي من جند الله وهو البحر يتحرك عليهم، فتخرج نار من جوف البحر، من وسط البحر. وانظروا في اليوتيوب إلى الصور، الناس والجثث المتساقطة على البحر تجدونها متفحمة محترقة. كيف احترقت؟ بسبب هذه النار التي خرجت من جوف البحر فأحرقت هؤلاء ودمرهم الله تدميرا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله حليم، لكنه إذا غضب فلن يقف عند غضبه أحد، ولن تستطيع قوى الأرض كاملة أن توقف أمر الله وغضبه إذا نزل. فلنحذر أيها الإخوة والأخوات، ولننتبه لمجتمعنا، فإننا إذا سكتنا عن أولئك الفساق ولم نأخذ على أيديهم ولم نأطرهم على الحق أطرا فإن العذاب سينزل. ليس بيننا وبين من سبق فرق. العقوبة تأتي إذا خولف أمر الله تبارك وتعالى وجوهر بالمعصية علانية، فإن العذاب ينزل، وإذا نزل العذاب فلا راد لأمر الله وما لهم من دونه من وال. كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما مرة كما في حديث زينب رضي الله عنها، فقام فزعا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر كذا. فقالت زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ هل هذا العذاب فقط يأتي إذا وصل المجتمع إلى أن يكون جميع أفراد المجتمع فساقا وعصاة، أم يمكن أن يأتي العذاب وفي المجتمع أناس أهل خير، عباد، مصلون، متصدقون، صائمون؟ هل يمكن أن يأتي العذاب وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. والخبث يا أيها الإخوة لا يكثر إلا إذا سكت الصالحون. أما إذا قام الجميع بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الباطل يضمحل ويتلاشى ويتقوقع. لكن إذا سكت أنا وسكت أنت وكل واحد يقول، كل واحد حر في نفسه، ليس لي دخل في الناس، ما لي علاقة في الآخرين، إذا كان الأمر كذلك انتشر الفساد. وإذا انتشر الفساد لن يستطيع بعد ذلك أحد أن يوقف، وسيصبح من ينكر غريبا. لكن إذا تآمرنا بالمعروف، يساعد بعضنا بعضا، يحث بعضنا بعضا على ذلك بكل ما نستطيع من الوسائل الشرعية المتاحة، فإن الله عز وجل يحفظ المجتمع من نزول العذاب. انظر إلى أنموذج من النماذج التي تدل على هذا المعنى الذي ذكرت، وهو أن الله سبحانه وتعالى يحفظ البلاد بالصالحين، ويحفظ الصالحين والمصلحين لو نزل عذاب. قد ينزل عذاب على المجتمع، لكن إذا كان هناك مصلحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فالله ينجيهم ويحم العذاب البقية. أما إذا لا يوجد مصلح، ولا أقول صالح، مصلح، إذا لم يوجد مصلح فالعذاب يشمل الجميع. لكن إن وجدت هذه الفئة من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر وجاءت عقوبة وبلاء، نجاهم الله تبارك وتعالى. يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه، أو قول ابن عباس رضي الله عنه في حديثه عن أصحاب السبت. يقول ابن عباس: إن أهل السبت لما اعتدوا وخالفوا أمر الله فيما نهاهم عنه قال لهم الناصحون من قومهم، هؤلاء هم المصلحون، قالوا لهم: والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. يقول: فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب، باب المدينة، وهي والله أعلم مدينة أيلة كانت لها حصون فكانت مغلقة، فضربوا عليهم الباب ونادوا فلم يجابوا، ما فتح لهم الباب. هؤلاء من؟ الصالحون المصلحون. نادوا أولئك العصاة المتمردين على شريعة الله وأمر الله، نادوهم كالمعتاد ليفتحوا ليدخلوا القرية، فما أحد رد عليهم، فنادوا ولم يجابوا، فوضعوا سلما وأعلوا سور المدينة رجلا، فلما صعد هذا الرجل وأطل عليهم رأى والله منظر السوء والعياذ بالله. لقد صاح في قومه وقال: أي عباد الله، قردة والله تعاوى لها أذنب. يعني هؤلاء القوم أصبحوا قردة، أصبحوا قردة تعاوى ولها أذنب، وهم بالأمس كانوا بشرا، فمسخهم الله عز وجل قردة خاسئين. قال: ففتحوا، هذا الرجل دخل إلى ذلك الحصن ثم فتح الباب، قال: فدخلوا عليهم فعرفت القرود أنسابها من الإنس ولا تعرف الإنس أنسابها من القردة، فجعلت القرود يأتيها نسيبها من الإنس فتشم ثيابه وتبكي، قرود نفسها تبكي، فيقول لها الإنسي: ألم ننهكم عن هذا، ألم ننهكم عن هذا، فتشير القردة برأسها: أي نعم، أي كنتم تنهوننا عن هذا. ثم قرأ ابن عباس رضي الله عنهما قول الله تبارك وتعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن هذه بعض الآثار التي تجنيها المجتمعات من ويلات المجاهرين بالمعصية الذين يعلنون فسقهم ويجاهرون به فيحدث العذاب وينزل سخط الله تبارك وتعالى، فإذا نزل سخط الله ندم النادمون ولا ينفعهم الندم، لقد مضى وقت الندم ووقت التألم ووقت التحسر والتأسف، وما هو إلا عذاب الله ولن يرد عذاب الله أحد. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد عنا العذاب وأن يحفظ مجتمعاتنا ومجتمعات المسلمين من عذابه وسخطه. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.